التعليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم والأمن عداهم. كان الكلام في ما يعني قرره مشهور المتأخرين أو مشهور الطبقات المتعددة المتأخرة من أن الحكم هو المرتبط مثلا بعموم المكلفين، الطبقة النازلة، هذا هو الحكم، وكأنما ما قبله من صورة طبقات الحكم أو صورة درجات العموم والعمومات إنما هي كواشف ودلائل على هي الطبقة الأخيرة من الحكم. ولكن كما مر هذا خلاف المنظومة الذاتية لعلم القانون، وعلم القانون لغة استعملها الشارع في التشريع، طبعا لغة استعملها الشارع في التشريع المقصود لغة علمية، هناك لغات لسانية، لغات لسانية وهناك لغات معنوية، لغات معنوية وبحق تسمى لغة، حتى أنه قد فسر من عرف لغة قوم أمن شرهم. لغة، كلمة لغة لسان، من عرف لسان أو لغة، المهم إذا أما لغة أو لسان أو سيان، من عرف لغة قوم أمن شرهم، فكان سواء كلمة لغة أو كلمة لسان. قيل أن المراد ليس هو خصوص يعني اللغة اللسانية لهم، لا، المراد بالدقة من عرف ثقافة قوم، أعرافهم، ثقافتهم كيف مثلا. فالثقافة لغة، الثقافة العامة يعني يعرف ما يستقبحونه مما يستحسنونه مما مثلا ينتهجونه كذا، بالتالي ما يصطك معهم يداريهم أو همنا مجرى. فاللغة تطلق، فبالتالي العلوم لغات، العلوم في جانبها التصوري لغات، لأنه كما أن اللفظ دال على المعنى التصوري، المعنى التصوري هو بنوبته دال على المعنى الاستعمالي، يعني نفس كلمة استعمال، فالمعنى التصوري لغة، كما أن دال، كما أن الصوت اللفظ دال، كذلك إذا ذهبنا إلى المعنى الاستعمالي، المعنى الاستعمالي دال من الدوال، دال رقم ثلاثة على ما بعده، فالمعنى الاستعمالي أيضا صحيح يقال لغة، لغة تصورية، يعني لغة من اللغات دالة. فمثلا نظام المعاني في علم البلاغة أو نظام البيان بالدقة يعني كلمة نظام لغة، التفهيم أيضا بدوره دال رابع لغة رابعة على المعنى الجدي. التفهيم نفسه والمعاني التفهيمية تدخل فيها أعراف الكناية، الأمثال الموجودة في مجتمع معين يقصدون من هذا المثل في التفهيم أي معنى جدي. فبالتالي هنا شوف الثقافة لها دور سواء في الاستعمال أو في التفهيم لها دور. يعني بعض اللغات مثل افترض اللغة الإنجليزية ربما 90% منها كلها كنايات، وإن كان هم يعتبروها معاني حقيقية بس هي بالدقة كنايات أو بدأت كنايات وانتهت إلى حقائق. بالتالي عندهم فقر في اللغة طبعا، وإن كان الكناية شيء باب كبير عظيم. المقصود أيما كان، إذا المعنى التفهيم أيضا هو بدوره المجرى. هنا البحث دائما نذكره كمنهج صناعي، المدارس الفلسفية المختلفة أو مدارس العرفان أو التصوف النظري، مقصود مو التصوف كذا، كلغة تصورية مو كتصديقات، لا كتصديقات، كلغة تصورية يمكن أن تستثمر. لما؟ لأن اللغة العقلية أو اللغة القلبية والإدراكات القلبية ما يحاجج القرآن أهل الملل والنحل المختلفة، هو يحاججهم بلغة تصورية عقلية أو لغة تصورية قلبية. فإذا مثلا معنى الوصال ما تعرفه، معنى القلب المتيم ما تعرفه، شلون نفهم؟ إذن هو هاي معاني استعملها الوحي غير نفتهمها. المعنى التصوري ها، نعم تصديقاتك لا تأخذها من يعني مدارس الفلاسفة أو مدارس المعنوية النتاج البشري. المعنى التصديقي خذه من الوحي أو من بديهيات العقل أو من بديهيات القلب. وهم طبعا قد عندهم مساحة من بديهيات القلب وبديهيات الفطرة وبديهيات العقل، هذا ليس في كلام. كشبيه الآن لما احنا يجور النقاش بيننا وبين فقه المذاهب الأخرى، خوف لغة تصورية موجودة بيننا وبينه، شلون تناقشهم بدون لغة تصورية؟ لابد لغة تصورية موجودة. كما أن التصديقات بعض المساحة القليلة مشترك بيننا، مثلا استدلوا بآية، خل آية إذا لم تعارض مثلا آية أخرى أو روايات أخرى أو ما شابه ذلك، في مقدار من التصديقات قليل مشترك يرجع إلى البديهية. فهذه مساحة على كل إن هي القضية كذا. نعم من يحبس نفسه في الفلسفة أو مدارس الفلسفية أو يحبس نفسه في نتاج العرفاء أو كذا، هذا طبعا هذا عبارة معرض عن الوحي والعياذ بالله. أما إذا لا تستثمر هذه الأمور كلغة تصورية كشبيه كتب اللغة، هذا المقدار ما لم يذلك دليل وحياني يتصرف حتى في المعنى التصوري فيؤخذ به كمعنى تصوري. فمن جهة الرياضة اللغوية العقلية والرياضة اللغوية القلبية لا الخوض فيها ومعهم إجمالا، مع التحرز عن تبني أو العدوى من مبانيهم النتاج البشري التي هي ما أنزل الله بها من السلطان، إنها شيء مفيد ما في معنى. بس طبعا لمن لديه قدرة، قد واحد ما عنده قدرة عقلية، البشر يتفاوتون في القدرات العقلية أو القدرات الإدراكية والاحتجاج، هذا الشيء صحيح. فمن لا يستطيع أن يحترز ليس بسليم، كما أنه لما يخوض لا يخوض فيها منعزلا عن الغور والغوص والتتبع في بيانات القرآن وبيانات أحاديث المعصومين، لأنه طبعا الإنسان طبيعته يتأثر. بس كلغة تصورية جمالاً هذا بحث آخر. فإذا مبحث اللغة التصورية هذا أيضا مبحث مهم في خطاب الوحي، اللغة التصورية، اللغة التصورية في المعارف، في العقائد، في القلب، في فقه القلوب، أو اللغة التصورية في القانون، في الفروع. الشارع لم يستحدث إلا ما استحدثه من حقائق شرعية به ونعمة، وإلا في القوانين الشارع أيضا هو الآخر استخدم اللغة القانونية العقلائية كلغة تصورية يعني ولم يجرى. ومن ثم في الحقيقة هذه منظومة الحكم الظاهري والحكم الواقعي وما ذكر هذا موجود حتى في الأحكام والقوانين العقلائية لأنها مختصة بالشارع ولم يجرى. فإذا إذا كان في لغة القانون منظومة الطبقات وبأشكال مختلفة وطريقة التداخل بين القوانين ومشجرات القانون تتداخل بشكل معقد صعب الحال في قوانين الشرع هكذا، لأن القانون هو فقط الطبقة الأخيرة، بل هناك إذن جملة من القوانين مرتبطة بالقاضي، جملة من القوانين مرتبطة بالوالي، جملة من القوانين مرتبطة بالمفتي كذا ولم يجرى. فبالتالي إذن القوانين وظائفها مختلفة، ليست كل القوانين هي للجانب العملي العملاني البدني لعموم الرعية. فإذا ما بينه سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يوم الدار يعني هذا على طبق علم القانون، بعثت إليكم يا بني هاشم باعتبار أنتم المصطفين منهم، طبعا لا كل بني هاشم المصطفين منهم، بعثت إليكم بخاصة يعني ببعثة خاصة بقوانين خاصة، باعتبار أن هذه هي جهاز القيادة للدين، أسد الله وأسد رسوله، طيار لو وزن إيمانه وطالب بكذا كذا، دين قادة الدين. فهؤلاء قائدة الدين لهم أحكام خاصة قوانين خاصة من الله باعتبار قيادة، مثل قوانين عدة خاصة للوزراء كيف ينضبط الوزير، قوانين خاصة للمدراء في الوزارات، هاي قوانين بس ما مرتبطة بعموم المواطنين، وإن كانت ترتبط شيء بمعنى أو بآخر بعموم المواطنين بس مباشرة لا. فإذا القانون الموجود في الدستور من باب المثال أي بلد لا يختص بعموم المواطنين المباشرة، هناك جملة من القوانين حددها القضاة وطبقاتهم، جملة من القوانين حددها للوزراء ورؤساء الوزراء ورؤساء الجمهورية، وجملة من القوانين حددها إلى حتى فقهاء القانون الدستوري، جملة من القوانين حددها لفقهاء القانون البرلماني، جملة من القوانين حددها لفقهاء القانون الوزاري. هذه في حقيقة البحوث المفروض تبويب القوانين الشرعية عندنا حتى على طبق دي التبويبات أكثر فأكثر، المفروض استيعاب يعني تجعل هذه القوانين العقلائية العرفية الموجودة حتى العصرية بتبويباتها نحاول أن نقتنس، كما هو الآن حاصل مثلا في مثلا جملة من الموارد التجارب سواء الشيعية أو غير الشيعية، نعم أنه يحاولون أن يؤسلموا القوانين صحيح، يعني يستمدون شرعية قانون معين افترض للوزارات للمدراء من نفس نصوص الشريعة أو للقضاة أو لطبقات الجهاز الحاكم، بالتالي نعم لا مفر لهم. فمما ينبه على أن إذا طبقات القوانين متعددة وليست طبقة واحدة والمجرّة. فالصحيح إذا نقول بأن التزاحم بين ملاكات الأحكام ليس من وظيفة إلا الشارع، نعم الشارع بأي معنى؟ الشارع يعني هو الله صحيح، السيد الرسول صحيح، الأئمة الأوصياء هذا صحيح، ومن بعدهم نفس المفتي نوع مقنن، هو مشرع، مشرع ومشرع من جيبه كما يحلو له، لا مشرع، لأن الفتوى هي تشريع، الفتوى هي تشريع، سلطة تشريعية، فبالتالي هو مشرع وليس يعني يتعاطى مع القوانين بما هو مشرع، مو يتعاطى مع القوانين بما هو مكلف عامل. حيثية أخرى للمجتهد والفقيه وما شابه ذلك. فإذا هذه التوازنات نعم هي من وظائف الفقهاء والاجتهاد والاستنباط والمجرى، يعني هذا الباب لازم يفتح في علم الأصول أيضا. وفي الحقيقة الآن مثلا لاحظوا بحث الترتب، بحث الترتب، الورود، التوارد، الحكومة، الكذا، التخصيص العام، هذه كلها بحوث في الحقيقة ضوابط وموازين لاستكشاف طبقات القوانين، ضوابط وموازين، سأما موازين إثباتية أو موازين ثبوتية. طبعا المسائل الخمس العقلية غير المستقلة في الألفاظ هي موازين ثبوتية ليست إثباتية، وهي نوع توازنات ونوع كذا. إجمالا فإذا ما فرض عند متأخري الأعصار من أن مثلا طبقة الحكم واحدة كذا كذا، هذا فيه مسامحة، وهذا نوع تزاحم، نعم نوع تزاحم بعد التشريع، تشريع لكن طبقات متعددة وبالتالي فئات مختلفة متنوعة، التناسب بينها لا بد أن تحكمه موازين وضوابط. وهذا الذي مر بنا مرارا أن علم أو مدرسة أصول القانون تختلف عن مدرسة فقه المقاصد وعن مدرسة روح الشريعة ومذاق الشريعة. فقه المقاصد غلب على كثير من علماء الجمهور، وروح الشريعة ومذاق الشريعة هذا النهج غلب على كثير من الفقهاء الإمامية، لكن الصحيح هذه المدرسة الأولى، علم أصول القانون، مبادئ الأحكام، مبادئ القوانين، أصول التشريع، الذي يعبر عنه المحقق الحلي في أكثر كتابه، كتاب الشرائع، نعم، أصول المذهب، قواعد المذهب، كذا. لما هذه معنى هذه ثلاث مدارس لكل منها حسن ما ننفي، لكن هذه المدرسة أصول قانون أضبط المدارس. لما؟ لأن كل خطوة قانونية تستدعي ضابط وميزان، ثم تناسب هذه الموازين مع بعضها البعض و و و و و فمن ثم هني في انضباط وليس في عشوائية حدس أو استذواق أو استنتاج، لا، في انضباط تفصيلي بالموازين، وهذا هو ما يمر بنا كرارا من علم أصول القانون. وهذا كما مر بنا قبل أيام انصافا نهضة عظيمة جدا في الفقه وفي الأصول وفي العلوم الدينية، ومنهج منطقي عظيم هذا لو يتابع أكثر فأكثر. على كل، فإذا ما قرره متأخر الأعصار من أن التدافع أو التدافع والتنافر والتجاذب أو التناقض أو التضاد بين الأحكام، إما تزاحم امتثالي أو تعارض، هذا ليس بتام، بل أنواع التدافع والتنافي والتجاذب بين الأحكام كثيرة كثيرة جدا، وما يكتشف منها يوما بعد يوم من بحوث الفقه ويقول في علم الأصول الحبل على الجراد، كما هم صرحوا بذلك الأصوليون. لما؟ لأنه الضوابط كثيرة وكثيرة وكثيرة. فهذه نقطة مهمة. من هنا شيئا ما نلتفت إلى أن ذكرنا في الدورتين السابقتين في الأصول في بحث التعارض أن القدماء، مو القدماء بعد، تستطيع أن تقول إلى حتى زمن صاحب الجواهر إلى حد ما، يعني مدرسة الوحيد البهباني عدا القرن الأخير الذي نحن فيه أو القرنين، مبناه في التعارض ليس التساقط، تعارض في الأدلة، يعني البناء في التعارض حتى ما يتراءى أنه مستقر وليس غير مستقر، حتى التعارض الذي يترى أنه مستقر ليس مبناه على التساقط، بل ليس مبناه كما ذكر صاحب الكفاية المقدار الساقط أحد الدليلين، الثاني لا وجه لسقوطه، لا، بل مبناه على عدم سقوط كلا الحكمين، كلا الدليلين. زي ما يصنعون أمور، يعني فمن باب التزاحم يعتبروه، كيف يعتبروه؟ نعم، قد يكون من باب التزاحم الثبوتي يعتبروه، أو من باب التزاحم الإثباتي، التزاحم الإثباتي، يعني هم لا يسقطون الدليل في الدلالة ولا يسقطون الحكم أيضا. لما؟ لوجوه ربما 20-30 وجه ذكرناهما سيما في الدورة الثانية، الدورة الأولى ذكرناها والدورة الثانية، وجوه عديدة. من تلك الوجوه هو هذا البحث الذي نحن فيه، منظومة القوانين. بعبارة أخرى، لاحظوا منظومة القوانين، منظومة قوانين، أذكر بمطلب مر بنا في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، مطلب هو أن عندنا حكم طبعي وحكم اقتضائي وحكم حيثي متقاربة، هاي الأقسام، طبعي مثل نقول ماي حلال، طبعا حلال طبعا، لكن إذا كان مغصوب يصير حرام. حرمة الغصب لا تتنافى مع طبع الحلية الموجودة الماء، يعني ما بما هو ما طبيعة حلال، هذه الحلية الطبيعية للماء لا ترتفع مع حرمة الغصب. ولماذا؟ لا أقل اقتضائية، لا أقل طبيعية، يعني الماء حلال من حيث هو ماء، لم في قبال الخمر أو شيء آخر، لكن وإن كان حرام من جهة التسلط والملكية وكذا بحث آخر. فهذه الحرمة هنا لا تتنافى مع الحلية ولا تعارض في البين، لا تزاحم ولا تعارض، توفيق بين الحكمين. لما؟ لأن الدليل دل على الماء حلال، هذا يدل على بحسب طبعه. الحرمة الغصن عن حرمة فعلية، ولا تنافي بين حكم اقتضائي مع حكم فعلي. اقتضائي يقول موجود بس ولكن مو مفعل، وليكن ما يتنافى مع الحكم الفعلي لحرمة الغصن كمثالها. فإذا عندنا جملة من الأحكام اقتضائية أو طبيعية أو حيثوية إلى حيثية معينة، الحكم منشئ، ما المانع في ذلك؟ فمن ثم دي منظومات الأحكام اللي هي وظائف رب العلوم، المدراء، الوزراء، المفتين، المشرعين، الكذا الفلان وكذا، وظيفته تنظيم القوانين. ولما جرى لما لا تحمل على اقتضائيات؟ فما يصير تعارض، انما يصير موازنه، توازن. من ثم مر بنا ان القدماء العام المخصص او المطلق المقيد في منطقه الخاص لا يتبنون انه محو، تذكره مجمد. العلم في نفسه يقتضي الاحترام، لكن هذا العالم صار فاسق وبعث اخ فسق يمانع، لان العلم الذي عنده لا يقتضي الاحترام، يقتضي لكنه فسقه يمانع. ما في لان بينما عند المتاخرين الاعصار هذا الدليل الذي دل على حرمه مثلا اكرام العالم الفاسق اصلا يبين انه لا ملاك لوجوب الاكرام في العالم الفاسق، هكذا يقول. بينما القدماء يقولون كل حكم ورد على عنوان يدل على ان ذا العنوان فيه ملاك، حتى لو ياتي مخصص اول، مخصص ثاني، ثالث، وليكن دي عبارة عن اقتضاءات تتداخل، تتزاحم، تتشابك. فرق بين أن نقرأ التخصيص كاشف عن جعل طبقة واحدة، أو بين أن نقرأ التخصيص كاشف عن جعل طبقات. يعني المهم فرق بين أن نقرأ التقييد كاشف عن جعل طبقة واحدة إما يمين أو يسار أو كذا فلان، وبين أن نقول لا، التقييد يكشف عن طبقات في التقنين. شيء وايد فرق كبير. ثمرته مرت بنا ميران ثمار عديدة. لو جمد الخاص يدفع العام مثلا من القبيل، أو ثمرته في باب التعارض، ما يكون تعارض، هذا اقتضاء وهذا اقتضاء، من مانع في ذلك؟ حاملهم على حكمين واقتضائيين. حتى صاحب الكفاية يعترف في بحث سيأتي في بحث اجتماع الأمرين، يقول إذا حملنا الحرام والوجوب بعد أكثر من هذا، اجتماع الحرام والواجب في مكان واحد، إذا حملناهم على اقتضائيين، ما الدليل على أنه تعارض، تناقض، تكاذب؟ ما في دليل. صاحب الكفاية خلافا للنائيني، مدرسة النائيني وأكثر تلاميذ النائيني ومنهم السيد الخوي وأكثر تلاميذ السيد الخوي، في باب حتى اجتماع الأمر النهي ما يلتزم نادرا بالتعارض، عنده يعبر عنه التزاحم اقتضائي. طبعا عسى واحد سيقول أن في اجتماع الأمر هناك تقارن اتفاقي، بينما الكلام في التقارن الدائم. شلون؟ حتى في الدائم عند المشهور المتقدمين عبارة عن تزاحم مقتضيات، ما المانع بذلك؟ ما في مانع. دعوى المتأخرين أنه بالتالي تعارض تساقط من أين؟ ليش؟ تكاذب، من أين تكاذب؟ من أين تناقض؟ هذا اقتضاء حلية الماء مثلاً، حلية الماء وحرمة الغرس، وما أمثال ذلك في أشياء كثيرة. فإذا عند المتقدمين سواء ثبوتان تزاحم اقتضائي قابل للتصوير، وهذا من شؤون المشرع، سواء المشرع بالأصل هو الله أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأوصياء أو المشرع بالنيابة التابع وهم الفقهاء والمجتهدون. الكلام الآن هشام بن الحكم من جهة رضوان الله عليه، وإن كان فرط في الأمن والحفاظ على حياة الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه، شوية ما لعب الضوابط الأمنية، أي سبب ورطة أمنية الإمام الكاظم. فيمكن احنا غير المعصوم حتى العلماء أن نسبب تداعيات أمنية للإمام المعصوم. أي موجود رواية طبعا عن الإمام الرضا تبين أن هشام الحكم رغم أنه رغم لكنه عنده الهفوة، وهي الهفوة بعدين شلون بحث آخر، أي هفوة أمنية. أي أدت إلى قتل الإمام الكاظم سلام الله عليه، أي حوذ بالله. على كل بس هشام على كل كلنا لسنا معصومين، ولذلك لولا تسديد المعصوم للفقهاء أو إجمالا كما يقول الشيخ الطوسي وسيد متطور نريد كحل عما مش ما ندري ما ندري المعصوم. فهذا فرق المعصوم عن الفقيه العادل الورع. هشام الحكم فقيه عادل يا طالما جاهد لمذهب أهل البيت، لكن في نص والصور صحيح بعد عن الرضا، هاي هفوة موجودة عنده، هفوة قاصمة. المهم نعم هذا انت تتكلم عن زمن ما صار، احكي عن زمن ما مرضى. انت حمضويون انت صادق في زمن لا هفوة صارت قاصمة لظهر الإمام الكاظم صلى الله عليه والعياذ بالله. على كل إلا أن يعفو الأئمة عنا، وإلا إحنا هم نفس الشيء نريد أن كحياة نعميها. لما بدون تسديد المعصوم كما يقول الشيخ الطوسي قاعدة اللطف والسيد المرتضى. لذلك فرق بين أو رعية الفقيه وعدالته وبين عصمة الإمام. الإمام ما يكون في مكان إذا كحياة عماها، بس إحنا بالتالي المجتهدين وكذا البشر عموما كله عموما هكذا. اجمالا انا اريد اذكر صفحه ايجابيه لهشام بن الحكم. هشام بن الحكم استنتج مطالب عقائديه بعد مو فرعيه، استنتج معارف من اصول علمها اياه الإمام الصادق في محاجة التي هي أول من شهر واشتهر هشام الحكم بها في محاججته مع عمرو بن عبيد. بحيث الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قال هذا الحجاج بعينه أوحي إلى النبي إبراهيم، يعني إبراهيم بنفسه لم يدركه بعقله من أولي العزم، هشام أدركه ببركة علم النبي علم سيد الأنبياء. الأصول النبوية لسيد الأنبياء التي أدلى بها إمام الصادق علمها هشام، هذه الأصول النبوية صحف إبراهيم، أحد مواليدها صحف، يعني علماء الأمة يمكن أن يستكشفوا صحف إبراهيم ببركة وحي سيد الأنبياء. عندما يقول سيد الأنبياء سهل الحديث بغض النظر عن خفافيش السند معذرة، احنا كنا في مصابيح المتون، علماء أمتي، يعني ليس مدح لأشخاص العلماء، علماء أمتي علم مني أنا سيد الأنبياء، بهذا العلم يستطيع أن يرتقوا على صحف إبراهيم وصحف موسى. لما؟ لأن القرآن مهيمن، يتولد من التوراة إنجيل زبور، هذا النص موجود في أصول كافي، هذا النص شاذ؟ لا 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 لا، نص عين دي القواعد العامة في الوحي، الناس القرآن مهيمن يستنتج من عنده توراة إنجيل زبور. طبعا بديهيات لازم يصير بديهيات دهديهيات، هاي كلها واضحة. أنا كلامي عن جعفر محمد ليس كلامي عن جنابك. فالإمام سلام الله عليه يقول هذا الذي ذكرت أنت استنتجته من الأصول اللي أنا أعطيتك إياها، واعترف الشام مو من عندي بس استنتجه هو من هذه الأصول القرآنية عين ما نزلت على النبي إبراهيم. النبي إبراهيم أخذها بالوحي، هشام أخذها بالاستنتاج من وحي سيد الأنبياء. شوف لاحظ هاي نفس مضمون، يعني هاي شرف مو لهشام، شرف لسيد الأنبياء، شرف للعلم القرآني أنه مهيمن، ومن يأخذ بالمهيمن يبلع على غير مهيمن من الباب، من الباب إذا عقله يشتغل ولما جرى. فيلاحظ دور العلماء حتى في علم الكلام لهم دور، فضلا عن علم ماذا؟ عن علم الفقه وعلم الفروع. هذا مما يبين طبقات العلوم في العلوم الدينية، شيء كلش مهم. وهل هذا البيان للجعفر محمد الصادق بيان مذهل عندما يقال يقول لهشام هو لم يخط لحيته بعد بس كان مستعد لهالنكتة، نكتة علم سيد الأنبياء هي عظمة هنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.